إياها، نقف أمامك ونطلب سيادتك بروح قدسك تتكلم إلى قلوبنا، شكلنا، تبنينا، تنبهنا، توجهنا حتى نكون فعالين أمناء في داخل الملكوت، سيرين في بعضنا البعض، وهذا التأثير يؤثر في عالمنا باسم الرب يسوع. من سلمك هذا المساء، أمين. لسه صوتي مسموع. زي ما احنا بنحضر فيلم متخ، فيلم متخ شو بيقولوا بالعربي؟ فيلم اكشن اللي فيه قتل، اللي فيه هالقد اشي، بتتأثر قدام التلفزيون لما بتحضر. منشوف المجرم بيعمل عملية قتل، منشوف التحرية بتبدأ تبحث عن المجرم، وشوي شوي تأخذ البصمات وبتبدأ تركب البازل حتى تشوف مين قام بالجريمة. ولكن في كمان الشعب بقلب البلد بتأثر وبتألم بسبب الجريمة اللي ارتكبت. التنبير والتشديد بهذا المساء هو مش على القاتل، وبنفس الوقت كمان مش على التحري البوليس اللي بيقوم يبحث عن الجريمة، ولكن على التشديد هو على الأشخاص الذين تألموا نتيجة الجريمة اللي ارتكبت. التنبير بهذا المساء بدنا نشدد مش على القاتل اللي هو بطل الفيلم اللي عمل الجريمة ومفكر حاله حر ولا حدا رح يمسكه، ولا على التحري الشاطر اللي عمل شغله 100% ولاقى هاي الجريمة، ولكن على الشعب نتيجة ارتكاب هاي الجريمة اختبر الألام، اختبر الألام بسبب العمل اللي عمل. الشعب اختبر ألام بسبب نتائج عمل شخص واحد. القصد من القصة اليوم، كل ما هذا الشخص لا يقع تحت العقاب، تحت التأديب، فالناس ولا مرة بيقدروا يكونوا متحررين أو أحرار من النتائج الألم، أو بكلام ثاني ولا مرة بيقدروا الامتناع من التأثير اللي تسبب بسبب هذا الشخص الواحد اللي جاب البلوي للبلد. النص اللي بدي أشاركه اليوم هو كتير مهم بالنسبة لإلنا إحنا ككنيسة بيت إل وكشعب الله، كتير هو مهم، لأنه إحنا هم الآخرين، إحنا هم الآخرين اللي تألموا. لما نعمل خطيئة من هذا النوع بأيامنا في داخل الكنيسة، إحنا نختبر التأثير، إحنا بنختبر التأثير ونتألم من النتائج. ولا مرة رح ننجح نكون أحرار كشعب الرب من نتائج الخطيئة شخص آخر عملها بناتنا. كشعب الله ولا مرة بنقدر نكون أحرار 100% بسبب خطية واحد موجود بيناتنا، حتى لو ولا عرفنا انه ارتكبها، ولكن التأثير يؤثر على شعب الله إلا إذا واجهناها بمعونة الله. هاي الحقيقة خليها قدام عينيك بهذا المساء، إلا إذا منقوم نواجه هذا الأمر فإحنا نستطيع أن نكون أحرار. الخطية بهذا الحدث، بهذا المساء بدي أبدأها لما شعب إسرائيل ما زال كان مبتهج بسبب انتصاره على شعب أريحة، على سكان أريحة، لما دخل إلى أرض كنعان. كان مبتهج من الانتصار وكان فرحان بسبب العجائب اللي شافها من الله بطريقة معجزية بدون سلاح، ولكن طاعت لإله إسرائيل انهدمت الأسوار اللي عرضها رهيب وطولها كتير عالي، أصبحت كالرماد قدامهم. ومن بعد ما ضربوا النساء والرجال والأطفال والبهيمة والحمار والغنائم بحد السيف، فمنشوف هناك كانوا هالقد مولعين في الرب بالفرح بالابتهال. كل هذا القصاص الصعب اللي حل بأهل أريحة إنه يؤكلوا بالصيف نساء ورجال وأطفال، كل هذا بسبب ممارسات نجسي تمت في أرض كنعان. كان في سؤال هذيك الجمعة، ليش الله سمح؟ واليوم راح نشوف ليش الله يسمح بقتل هؤلاء بحسب. من مئات السنين من الميول الجنسية أهل كنعان اللي هني أهل أصحاب الأرض في الزمان قبل ما شعب إسرائيل يدخل لاحتلال أرض الموعد، كانوا شعب كنعان قاعدين على هاي الأراضي كلياتها، كانوا متأثرين من ممارسات جنسية، رجال مع رجال، ذكر مع ذكر، انت مع انت، الإخوة مع خياتهم، الأب مع بناته، كانوا متأثرين انه يمارسوا النجاسة مع الحيوانات، الأبيات كانوا يقدموا الأهالي أولادهم أطفالهم ذبائح للشياطين، كل هذا عشان إيش؟ عشان يردوا الآلهة لكي لا تغضب عليهم، لحديد ما وصلوا إلى حد، إلى نقطة لا رجوع لها. فجاء حكم الله بالإبادة لهذا الشعب بدون رحمة، بدون رحمة على أهل كنعان، رجال، نساء، أطفال، حمير، غنائم، كل شيء يخصهم يباد بالنار. وهذا كان ضروري على الله أن يزيل هذا الشعب اللي بيمارس النجاسة لكي لا يؤثر على شعب إسرائيل، على شعب الله. من الضروري أن يزال من على وجه الأرض لكي لا يؤثروا على شعبه بميولهم النجسة. بذات اللحظة بعد إزالة الشعب بالحرب، ضروري من حرق المدينة، كان في أمر من الله من بعد ما يزيلوا بحد السيف الشعب، مجبور الجنود إن يحرقوا المدينة كلياتها. ولكن قبل ما يحرقوا المدينة كان على الجيش يرجع من بعد ما خرب المدينة وقتل الكل بحد السيف، كان لازم يبحثوا تحت الخراب على الغنائم اللي هي من نحاس، أغراض من حديد، أغراض من ذهب ومن فضة. هدول أربع أشياء على الجنود أمر إلهي، مجبورين يرجعوا يبحثوا عليهم، لأن هدول الأغراض لا يحرقوا بالنار، قد ما تحرقن لا يحرقوا بالنار. ولكن لما يلاقوا هدول الأغراض بخدوهن إلى خزانة بيت الرب، وباقي الأمور الأشياء الغالية مثل الأواعي، مثل الأشياء الغالية اللي بناتهم اللي موجودة غنائم، مجبورة أن تحرق بالنار للإبادة. كثير مهم نعرف هاي الأمور، حكم الله بالإبادة على باقي الشعوب لكي لا يؤثروا على شعبه. وإحنا بنعمة الرب هيك راح يصير في العالم في المستقبل، الخطيئة والنجاسة راح تباد لكي إنه يحل البر على الأرض. الجريمة بدأت بجندي وهو يبحث بين الأغراض اللي كانت متحطمة على الأرض. جندي واحد لقى لسان من ذهب، لقى لسان من ذهب، قطعة تقريبا زي التليفون، زي الآيفون بشكل خاص، رأى لسان من ذهب اللي هو وزنه تقريبا نص كيلو، وكيس ملآن من الفضة تقريبا 6 كيلو لقاهم تحت الخراب، ورداء شنعاري اللي هو مصنوع في بابل اللي هو كتير تمين بهذيك الأيام. هذا الجندي لما لقى هاي الأشخاص، لما لقى هاي الأغراض اللي حرمت إنه تباد وتعود إلى الله، ومثل الرداء الغالي الشنعاري لازم يحرق بالنار، خباهم بقلب ملابسه وفل فيهم على البيت. تخيل لما رجع هذا الشخص الجندي على الخيمة عند أهل بيته مع أولاده مع هاي الغنيمة، أكيد شاركهم، لقيت أشياء اللي هي تقدر تمكن المستقبل تبعنا بدون ما نشغل كتير. إحنا بنقدر نضمن المستقبل، نقدر نخبي هدول الأمور لأن ثمنها الغالي، لحين راح نطولن نبيعن. أنت يا ابني مستقبلك مضمون، أنت يا بنتي مستقبلك مضمون، أنت يا مرة راح نكون أغنياء، ما علينا ندفئ ونخبيهن تحت الخيمة حتى ولا حدا يعرف عنهم. وهذا السر كان مكتوم بقلب هذا البيت بسبب رجل واحد نجح ياخذ شيء بالسر بدون ما حدا يعرف الى ما تحت الخيمه. بتزبط مثل الفيلم اللي حدثكم اياه، مجرم واحد ارتكب جريمه والمشاهد شايف كل الفيلم بريت عقبال التلفزيون، وهناك قبل ما التحري يكشف المجرم والجريمة نرى تأثير الحدث على كل الناس. تأثير الحدث اللي صار بالخفاء أثر على كل الشعب. لما نتأمل بنتائج الحدث نرى كل الشعب يتألم نتيجة السرقة، نتيجة عمل واحد شخص واحد. هيك إذا منلخص، لما إحنا كشعب الله لنواجه أحداث شبه ذلك بقلب الكنيسة، ولا مرة سنختبر معنى التحرير الحقيقي من الألام ومن نتائج المصيبة اللي بتحدث في داخل الكنائس. تعال لنقرأ مع بعض سفر يشوع إصحاح السابع، بدنا نقرأ كله. نقرأ سفر يشوع بعهد القديم نقرأ على السريع. وخان بنو إسرائيل خيانة في الحرام، فأخذ عخان بن كرمي بن زبدي بن زارح من سبت يهوذا من الحرام، فحمي غضب الرب على بني إسرائيل. وأرسل يشوع رجالا من أريحة إلى عاي التي عند بيت أوين شرقي بيت إيل، وكلمهم قائلا: اصعدوا تجسسوا الأرض. فصعد الرجال وتجسسوا عاي، ثم رجعوا إلى يشوع وقالوا له: لا يصعد كل الشعب، بل يصعد نحو 2000 رجل أو 3000 رجل ويضربوا عاي، لا تكلف كل الشعب إلى هناك لأنهم قليلون عن أهل عاي. فصعد من الشعب إلى هناك نحو 3000 رجل وهربوا أمام أهل عاي، فضرب منهم أهل عاي نحو 36 رجلا ولحقوهم من باب من أمام الباب إلى شباريم وضربوهم إلى في المنحدر، فذاب قلب الشعب وصار مثل الماء، فمزق يشوع ثيابه وسقط على وجهه. إلى الأرض أمام تابوت الرب إلى المساء. هو وشيوخ إسرائيل ووضعوا ترابا على رؤوسهم. وقال يشوع: آه يا سيد الرب، لماذا عبرت هذا الشعب الأردن تعبيرا لكي تدفعنا إلى يد الأموريين ليبيدوننا؟ ليتنا ارتضينا وسكننا في عبر الأردن. أسألك يا سيد الرب، ماذا أقول بعدما حول إسرائيل قفاه أمام أعدائه؟ فيسمع الكنعانيون وجميع سكان الأرض ويحطون بنا ويقردون اسمنا من الأرض. وماذا تصنع لاسمك العظيم؟ يشوع يسأل إله إسرائيل. فقال الرب ليشوع: قم، لماذا أنت ساكت على وجهك؟ قد أخطأ إسرائيل، بل تعدوا عهدي الذي أمرتهم به، بل أخذوا من الحرام، بل سرقوا، بل أنكروا، بل وضعوا في أمتعتهم. فلم يتمكن بنو إسرائيل للثبوت أمام أعدائهم، يديرون قفاهم أمام أعدائهم لأنهم محرمون. ولا أعود أكون معكم إن لم تبيدوا الحرام من وسطكم. قم قدس الشعب وقل تقدسوا للغد، لأنه هكذا قال الرب إله إسرائيل: في وسطك حرام يا إسرائيل، فلا تتمكن الثبوت أمام أعدائك حتى تنزعوا الحرام من وسطكم. فتتقدمون في الغد بأسباطكم، ويكون أن السبت الذي يأخذه الرب يتقدم بعشائره، والعشيرة التي يأخذها الرب تتقدم ببيوتها، والبيت الذي يأخذه الرب يتقدم برجاله. طلعوا الخطة اللي الله بعتها ليشوع. ويكون المأخوذ بالحرام يحرق بالنار، هو وكل ما له، لأنه تعدى عهد الرب ولأنه عمل قباحة في إسرائيل. فبكر يشوع في الغد وقدم إسرائيل بأصباته، فأخذ سبت يهوذا، ثم قدم قبيلة يهوذا فأخذت عشيرة الزارحيين، ثم قدم عشيرة الزارحيين برجالهم فأخذ زبدي، فقدم بيته برجاله فأخذ عخان بن كرمي بن زبدي من ابن زارح من سبت يهوذا. فقال يشوع لعخان: يا بني أو يا ابني، أعطي الآن مجدا للرب إله إسرائيل واعترف له وأخبرني الآن ماذا عملت. لا تخفي عني ماذا عملت ولا تخفي عني. فأجاب عخان يشوع وقال: حقا إني قد أخطأت إلى الرب إله إسرائيل وصنعت كذا وكذا. رأيت في الغنيمة رداء شنعاريا نفيسا ومئتي شاقل فضة ولسان ذهب وزنه 50 شاقلا، فاشتهيتها وأخذتها، وها هي مطمورة في الأرض في وسط خيمتي والفضة تحتها. فأرسل يشوع رسلا فرقدوا إلى الخيمة، وإذا هي مطمورة في الخيمة والفضة تحتها، فأخذوها من وسط الخيمة وأتوا بها إلى يشوع وإلى جميع بني إسرائيل وبسطوها أمام الرب. عدد 24. فأخذ يشوع عخان بن زارح والفضة والرداء ولسان الذهب وبنيه وبناته وبقره وحميره وغنمه وخيمته وكل ما له وجميع إسرائيل معه، وصعدوا بهم إلى وادي عخور. فقال يشوع: كيف كدرتنا يكدرك الرب في هذا اليوم؟ فرجمه جميع إسرائيل بالحجارة وأحرقوهم بالنار ورموهم بالحجارة، وأقاموا فوقه رجمة حجارة عظيمة إلى هذا اليوم. فرجع الرب عن حمو غضبه، ولذلك دعي اسم ذلك المكان وادي عخور إلى هذا اليوم. قصة جدا مؤثرة صعبة، ولكن فيها تعليم رائع لكنيسة المسيح في الأيام. الجريمة بدأت لما كانوا الجنود يبحثوا بين الخراب من بعد ما دمروا وقتلوا أهل الكنعانيين اللي هي مدينة أريحو. بالضبط كالمشاهد أمام التلفزيون. شكرا حبيبي. أمام التلفزيون نعلم من الآية الأولى، نفهم بالآية الأولى بإصحاح 7 إنه بالخلال المقطع هذا حدث خيانة، صار في خيانة من قبل شخص واحد، وقبل ما يعرف الشعب القارئ عرف، القارئ عرف قبل ما يعرف الشعب. باقي القصة بتخبرنا عن الأغراض التي أخذها عخان، منشوف في المقاطع الباقي الأغراض اللي سرقها عخان لذاته، اللي هو رداء شنعاريا، الرداء هو زي جاكيت طويلة غالي شنعاريا من صنع بابل، 200 شاقل فضة ولسان ذهب. أما بالأولى بالآية الأولى منشوف كلمة غريبة تصف هاي الأغراض، كلمة غريبة تصف هاي الأغراض، الله يسميها بكلمة الحرام. ما معنى كلمة حرام؟ شو معنى كلمة محرم؟ أخذت من خلال القاموس اللي هو التناخي، القاموس اللي من الكتاب المقدس اللي بعطينا الوصف الدقيق لكلمة حرام. كلمة حرام معناها واللي الله يقصدها من الكتاب المقدس شيء مخصص ومكرس لله، شخص مكرس ومخصص لله، شيء أسف ولله وحده وفش له شريك، وهو خارج حدود لأي استعمال شخصي. هذا الأمر المخصص لله، هو فقط لله ولأهدافه الخاصة. بكلمات ثانية يشبه بندر، بيندر الإنسان، ولكن ندر اللي هو خطير، وإحنا بنعرف الإنسان لما بيندر ندر مجبور يقوم فيه مهما كان الثمن، ولكن المحرم هو حتى أصعب من الندر. الإنسان لما يحرم شيء للرب، ممكن يكون إنسان، ممكن يكون إنسان يحرمه للرب بطريقة عبد بهذيك الأيامات، يعني رب عيلي، ممكن كان يعطي عبد عنده بالبيت لخدمة الهيكل، لخدمة شعب الله، لخدمة الهيكل يحرم هذا العبد إلى الأبد يكون عبد لله. وممكن كمان يكون حيوان، اللي هي من أفضل البقورة عند الحيوانات، مش حيالة حيوانات زي ما بندرس بسفر ملاخي، حيوان أفضل حيوانات، وممكن قطعة أرض. تعال نطلع ما بعد. بالنسبة للإنسان مكتوب هنا بلاويين 27، إذا بنفتح مع بعض وعدد 28، لوين 27 عدد 28، عدد 28 أنا بحكي شوي شوي حتى الترجمة تكون واضحة للإخوة اللي بيناتنا بمعونة الرب. بيقول بلاويين إصحاح 27 عدد 28، أما كل محرم يحرمه إنسان للرب، كل محرم يحرمه إنسان للرب من كل ما له من الناس والبهائم، من الناس والبهائم ومن حقول ملكه، فلا يباع ولا يفك. لما شخص يختار يعطي للرب شيء محرم إن كان من الإنسان كعبد، او من البهائم او من حقوله لا يفدى ولا يفق، ما بينفعش يتراجع ويخدم. ان كل محرم هو قدس اقداس للرب بطريقه على المحل بصير قدس اقداس للرب، ممنوع ولا حدا يمسه. زي ما قلنا الانسان لما يحرم شيء للرب ممكن يكون انسان، حيوان او قطعه ارض، اما بالنسبه للانسان ممكن يكون عبد ليخدم في هيكل الرب كل ايام حياته، محرم للرب مش لذاته. ولكن احنا في ايامنا ما بنعطي عبيد لهيكل الرب، ما بنتعاملش زي ما وقت عهد القديم. طب شو بأياماتنا ممكن احنا نكرس شيء خاص قدس اقداس للرب؟ احنا بأياماتنا ممكن كمؤمنين نتعهد انه ندعم خادم للانجيل بمبلغ لفترة طويلة من حياتي، ادعم هذا الشخص او هاي الكنيسة، انه بعرف هذا المبلغ اللي انا بدعمه قدس اقداس للرب. حتى لو فقت بحياتي على مصيبة بحياتي ممنوع ادقرن للمبلغ اللي انا بحرمه للرب، لأهداف الرب، لملكوت الرب، فأنا بخصص هذا المبلغ لامتداد الإنجيل. بالنسبة للبهائم، بهاي الأيام إحنا ما منقدمش بهائم لهيكل الرب، فش عنا حيوانات نجيبها للمسيح. طب شو بنعمل في هاي الأيامات؟ ممكن ككنيسة أو كشخص الرب حقيقة باركني، ممكن أدعم بالسيارة كنيسة للشبيبة يكون فعالين بالمجتمع، للتبشير، للرحلات مثلا على جبال بشرو أو على البحار، أو ممكن كمان زي ما كنيسة بيت إل الرب بركة بامتياز إن تدعم كنيسة والأغراض اللي عندنا يكونوا محرمين مش لأشياء اللي إحنا نستخدمها. نعطي كنيسة تاني تعبد الرب من خلال سماعات، هاي الأمور محرمة ممنوع نستخدمها، ولكن بدنا نعطيها حتى أشخاص تاني تستخدمها. هذا الأمور قدس أقداس للرب، قدس أقداس للرب. طب شو مع قطعة أرض؟ في أيامنا ممكن نشوف اجتماع بيت فش عنده كنيسة، ممكن نشتري قطعة أرض أو نستأجر مكان وناخذ على حالنا عهد قدام الرب إنه أنا بدي أخذ هذا المبلغ أخصصه كل ما أنا عايش لامتداد الملكوت، أقيم اجتماع لهدول الأشخاص لكي يعبدوا الرب بطريقة مباركة، ويكون في تعليم كلمة الله في هاي الكنيسة حتى امتداد الملكوت يتم من خلال هذا البيت او هذا الاجتماع البسيط اللي فيش عنده مكان يعبد الرب. هذول ثلاث امور بحكي عليهم بلاويين، كل محرم يحرمه انسان للرب. احنا منحرم من اعطي اشياء للرب من قدمها. الكتاب المقدس استخدم كلمة محرم ايضا على شعوب تم الإدانة عليها لكي ان تباد من على وجه الارض، مش بس اغراض مقدسة، ولكن الكتاب المقدس كمان يستخدم هاي الكلمة على إبادة شعوب ان يبادوا وهن محرمين للرب. بسبب ممارساتهم الشريرة اللي قلناها بأول المشاركة من النجاسة ما بين الحيوانات وتقديم أولادهم للشياطين على مدى الدهور. الآية اللي راح أقتبسها إسا هي كمان من سفر لاويين، توضح لإلنا الفكرة، توضح لإلنا الفكرة عن هذا الأمر. بعدد 28 عدد 29 اللي بعدها، من بعد ما الشخص يحرم لله من ما ناس، من ما حيوانات، ومن ما قطعة أرض، وفي هاي اللحظات الله يحرم أمور على الأرض. بيقول الآية هيك بعدد 29: كل محرم يحرم، كل محرم يحرم من أعلى من فوق، يحرم من الناس لا يفدى. كلمة لا يفدى يعني ما حدا يفك لياته، ارتبط ممنوع حدا يفكه، أوكي؟ يقتل قتلا. كل شيء يحرم من فوق بالناس ولا حدا عنده، كيف بيقولوا، ولا حدا عنده الحق يجي يحرم هذا الشعب او هذا الشخص او هذا هاي العيلة، ولكن يقتل قتلا، يقتل قتلا. شخص مكرس، بكلمات ثانية، شخص مكرس لله للإبادة، ممنوع يفضى بفضة لكي يرحم وينجى من حكم الله، ممنوع حدا يتدخل فيه، يترك مثل ذاك للحكم، ممنوع حدا يحميه. ليه؟ لأنه الله حرمه لهذا الإنسان. أخذت آي بس من ترجمة كتاب الحياة حتى نفهمها، بقراها بسرعة، نفس الآيتين ولكن من كتاب الحياة، كتاب مبسط. لكن كل ما يوقفه إنسان للرب رح تفهموه أحسن، كل ما أنا بوقف إشي للرب بعطي مما يملكه من الناس والبهائم والحقول الموروثة فلا يباع ولا يفتدى، لأن كل وقف هو قدس أقداس للرب. كل شيء يقف للرب هو قدس أقداس للرب، مش لإلي، بطل لإلي، صار للرب. وهي الآية الثانية: كل ما يصدر الأمر بتحريمه، يصدر الأمر من فوق بتحريمه من الناس لا يفدى بل يقتل حتما. أفكر أن الصورة توضحت أكثر. لما نتوجه لسفر يشوع، كلمة حرام مستخدمة هناك على ناس وعلى ممتلكاتهم، على الصورتين، كمان على الناس بالإبادة وكمان بالممتلكات تاعونهم، محرمين لله. كل شيء يحرق بالنار للإبادة ما عدا المعادن، الذهب والفضة، وكل هدول الأمور يذهبون إلى خزانة بيت الرب. قلنا الكنعانيين للإبادة، الممتلكات تحرق بالنار الثمينة، الممتلكات الثمينة، ما عدا المعادن الفضة والذهب يأتوا بها إلى خزانة بيت رب لأنها محرمة وممنوعة للاستخدام الشخصي. هذا أمر إلهي وحق، على مدى السنين الله لا يغير رأيه فيه. تعلمت به كلمة محرم جاءت بطريقة كتير خاصة بسفر يشوع وبالكتاب المقدس بشكل خاص في عهد القديم، حتى يكون لنا الفكرة كيف نقدر نعبد الله بممتلكاتنا كمان، لأنه عبادة الله بالممتلكات اللي عنا هذا حقيقة بترجم محبتنا لله الحقيقية، ليس بالكلام ولكن بالفعل والحق. لما شعب الله أراد الهجوم على أريحة، الله استخدم في كلمة المحرم زي كلمة تخنف، زي كلمة تعبر لقصد إلهي خاص، لقصد إلهي خاص عن كلمة محرم. راح أورجي كمان مرة أنا إيش جهزت هنا، ثلاث آيات اللي هن من إصحاح السادس، يشوع إصحاح السادس، عشان نفهم الصورة. يشوع إصحاح السادس عدد 17-19، عدد 17-19، نقرأن: فتكون المدينة وكل ما فيها محرما للرب. الله وصى يشوع قبل ما يدخلوا على مدينة أريحة، قال ليشوع انتبهوا قبل ما تفوتوا على المدينة هذيك، فتكون المدينة وكل ما فيها محرما للرب. محرما يعني تباب. عدد 18. واما انتم فاحترزوا. اما انتم فاحترزوا، انتبهوا من الحرام لئلا تحرموا. انتبهوا تاخذوا من الحرام احسن ما تحرموا، احسن ما تقلب عليكم اللعنه وتاخذوا من الحرام وتجعلوا محله اسرائيل محرمه وتكدروها، يعني تبلبلوها، اتوسخوها، اتبهدلوها. انتبهوا قديش العمل هذا مهم. وكل الفضة بعدد 19 والذهب وآنية النحاس والحديد تكون قدس للرب وتدخل في خزانة الرب. الأمور المعادن، كل البلد تحرق، الناس تحرق، الأمور الممتلكات الغالية تحرق، ولكن الأمور التي لا تحرق هي المعادن والذهب، تأتوا بها إلى بيت خزانة الرب لأهداف الله الخاصة، تكون لأنها محرمة. الكلمة كأنها هي مفتاح لفهم القصد الإلهي. كلمة محرم بتعبيره عن أهمية الطاعة. إذا إحنا بنفهمها إحنا بنقدر نعبر عن طاعتنا من خلال طاعتنا لسيادة الله وأوامره، لعدم استعمال أي شيء مخصص لله فقط. الحقيقة الدرس هو اللي اليوم أنا جهزته هو بده تقريباً هاسمه على درسين، على عصتين، لأنه بسبب الوقت مش راح أعطي أكثر من 40 دقيقة أنه تسمعوا لوعظة حتى تقدروا تهضموا رسالة الله لهذا اليوم. ولكن بدنا نأخذ، نبدأ نختم في الرسالة حتى نأخذ حقيقة شيء ونروح فيه على البيت. أذكر تنبيه الله لشاؤول بصموئيل الأول إصحاح 15. الله وصى صموئيل يروح عند شاؤول المسح ملك على إسرائيل، بقول له تعال نقرأ مع بعض، تعال نقرأ مع بعض. صموئيل الأول، تعال نركز على الآيات المكتوبة. صموئيل الأول إصحاح 15 أعداد 1-30. رح نقرأ بعض الآيات وهناك بمعونة الرب نختم فيها. إصحاح 15:1-3. وقال صموئيل لشاول إياي أرسل الرب لأمسحك أو لمسحك ملكا على شعبه إسرائيل. والآن فاسمع صوت كلام الرب. اسمع يعني طيع كل ما الرب يؤمرك به. فالآن اسمع كلام الرب. هكذا يقول رب جنود، إني قد افتقدت ما عمل عماليق بإسرائيل حينما وقف له في الطريق عند خروجه أو صعوده من مصر. الله شاف عماليق يوقف بوجه إسرائيل حتى يفشلوا لشعب إسرائيل، لشعب الله. فالآن اذهب وأضرب عماليق. الله يتكلم على فم صموئيل النبي، على فم صموئيل النبي للملك إسرائيل اللي هو شاؤول. والآن اذهب وأضرب عماليق وحرموا. انتبهوا لكلمة حرموا. وحرموا كل ما له ولا تعفوا. ولا تعفو ولا تحمي ولا تحمي ولا تعفو عنهم، بل اقتل رجالا وامرأة، رجال ونساء، طفلا ورضيعا، بقرا وغنما، جمالا وحمارا. نكمل عدد 8 ل 10 8 9 8 9 شو عمل شاول الملك إسرائيل بعدد 8 بعدد 8 و 9 وأمسك أجاج ملك عمليك شاول مسك أجاج ملك عمليك حيا وحرم جميع الشعب بحد السيف. مسك ملك مسك الملك أجاج أخده وحرم جميع الشعب جميع الشعب بحد السيف. عدد 9 وعفى شاول والشعب شعب شاول يعني عن أجاج اللي هو ملك العمالقة وعن خيار الغنم. انتبهوا لهي الكلمات عن خيار الغنم يعني أفضل ما بين الغنم أخذهم. وشو عمل بالباقي؟ والبقر والثنيان والخراف وعن كل الجيد ولم يرضوا أن يحرموها ولا قبلوا يحرموها للرب للأشياء المنيحة ما قبلوش يحرموها للرب اللي هي اللي أفضل شيء من بين الغنم. وكمان الملك انتبهوا الملك الشعب حرموه لكن الملك أخذوه عفوا عنه وأفضل شيء بين الحيوانات أخذوهن وأفطس شيء بين الحيوانات قدموها للرب أعطوها للرب حرموها. وكل الأملاك المحتقرة انتبهوا لهذه الكلمات والمهزولة اللي هي بتبهدل حرموها حرموها طاعة للرب. يعني في شكل طاعة ولكن ما كانش في طاعة كان في شكل طاعة ما كانش في طاعة حرموها الأشياء المهزولة والرخيصة للرب. أوكي؟ نكمل مع بعض 10-11 وكان كلام الرب إلى صموئيل قائلا. كلام الرب الله اللي هو شايف كل الفيلم هذا من فوق شاف تكلم لنبي الله لصموئيل تكلم مع شاول بقول له ندمت بعدد 11 على إني قد جعلت شاول ملكا لأنه رجع من ورائي ولم يقم بكلامي ولم يقم كلامي. فاختاص صموئيل وصرخ إلى الرب الليلة كلها الليلة كلها. تعال نقرأ مع بعض عدد 16 لعدد 19. فقال صموئيل لشاول من بعد ما شاول قاعد يبرر نفسه قدام صموئيل قاعد يقول له أنا الزبط إيش ما أنت قلت لي سويت بالزبط أنا شو أنت أمرتني أنا طعت وقتلت. وهناك صموئيل سمع صوت الحمير والغنم من فاضلي تعمل أصوات بقول له شو السيري هدولا ليش صوت الغنم وراك. اتبهدل شاول فإيش بقول له صموئيل قف عن الكلام أسكت انتبهوا لهذه الكلمات. فقال صموئيل لشاول كفوا فأخبرك بما تكلم به الرب إلي هذه الليلة. الله تكلم من صموئيل روح شاول واجهه لشاول. فقال له تكلم شاول بقول لصموئيل. فقال صموئيل أليس إذ كنت صغيرا في عينيك صرت رأس أصباط إسرائيل ومسحك الرب ملكا على إسرائيل وأرسلك الرب في طريق وقال اذهب وحرم الخطاة عمليك وحاربهم حتى يفنوا. حرم الخطاة انتبهوا من هذه الكلمات عمليك وحرمهم حرمهم عن وجه الأرض لكي يفنوا. عدد 19 فلماذا لم تسمع لصوت الرب يا شاول ليش ولا طعت الرب يا شاول بل ثرت على الغنيمة وعملت الشر في عيني الرب. انتبهوا أنه شر المقطع بقول إنك درست على كلمة الله وعملت شر عظيم أنت بعين الله. وإحنا نعرف أنه داود زنى وقتل وخطط ولكن ما سواش جريمة أعظم من هاي الجريمة أخذ من الحرام اللي مخصص لله وحده. انتبهوا الله شو بده يعلم شعبه من خلال هذا المقطع. وبنعمة الرب رح نكمل باقي المقطع، باقي التعليم الرسالي لما يعطينا الرب الفرصة. انتبهوا من عدد 16-19. عدد 16-19. آسف. عدد 20-23. يجيب شاول ويبرر نفسه قدام صموئيل. 20-23. فقال شاول لصموئيل: إني قد سمعت لصوت الرب وذهبت في الطريق التي أرسلني فيها الرب، وأتيت بأجاج ملك عمليك وحرمت عمليك. جبت أنا الملك، جبته لهنا، ولكن حرمت عمليك. فأخذ الشعب من الغنيمة غنما وبقرا أوائل الحرام. انتبهوا، أول شيء هو محرم. لإيش إحنا منقرب لأول شيء؟ أول شيء هو دائما أفضل شيء عنا، حتى القبضة أفضل شيء عنا مجبورين نقدمه للرب. ولكن الشعب أخذ أفضل شيء ولا حرم إيش ما أمر فيها الرب لخزانة الرب أو لخدمة الرب. فأخذ الشعب من الغنيمة غنما وبقرا أوائل الحرام لأجل الذبح للرب إلهك في جلجال. بقول له الشعب: احنا جبنا ملك أجاج لعندك وقتلنا عمليك، والشعب اخذ افضل من الحيوانات والحرام. ليش احنا اخذناه ولا حرمناه بالسيف؟ حتى نقدمه للرب، نقدم افضل ما عنا للرب، نذبح افضل ما عنا للرب. انتبهوا، صموئيل ايش بدي يعلم شاول. فقال صموئيل: هل مسرة الرب المحرقات يا شاول؟ هل الرب محتاج لكل هاي الأمور؟ والذبائح كما باستماع صوت الرب؟ هل الرب محتاج للذبائح هدول اللي انت عم بتقولي بحبشتن وجبت لك اياهن افضل اشي؟ اكتر من استماع لصوت الرب؟ هو ذا الاستماع افضل من الذبيحة. صموئيل بقول لشاول إنك تسمع كلام الرب هو أفضل من ذبائحه، والإصغاء أفضل من شحم الكباش. الإصغاء أفضل من شحم الكباش. من أفضل ما إشي يعبر عن شعب الله بيقدمه له الله هو الاستماع. لأن طلعوا إيش بيعتبر التمرد والعصيان لشعب الرب. الله بيتكلم هاي الأشياء على فم النبي لشاول. لأن التمرد كخطية، إذا أنا بتمرد على الله كخطية العرافة. وكلمة عرافة كالساحر اللي بيتعامل بالسحر ملعون من الله. وإذا أنت بتتمرد على الله فأنت والساحر واحد. والعناد، مؤمن عنيد، مؤمن عنيد كالوسن والترافين، العدة السحرة بالضبط. بهذا المستوى الله يشبه العناد. لأنك رفضت كلام الرب، رفضك الرب من الملوك لشاول. نختم في هاي الكلمات: الاستماع للرب أفضل من كل صلواتك، أفضل من كل صلواتك. الاستماع لصوت الرب. وطاعتك يشتهيها الرب، طاعتك لكلمة الرب يشتهيها لأنه بحبك. عم بنذر منك إنك تتجاوب معه مع كلمته حتى يباركك. وهي أفضل وأكثر من كل تدينك والخدمات اللي بتعملها في داخل الكنيسة. يا ريت نختم بصلاة قدام الرب. هاللويا، نباركك لأجل مراحمك أبونا السماوي طول أناتك علينا، لكي أن تعطينا يا رب هيك النعمة لكي ننضج في معرفتك لنسير طاعة لبصيات في هاي الأيام الشريرة، لكي أن لا نمسك كمؤمنين من برا روحانيين، ولكن بالحق ابعاد عنا. انت الوحيد اللي بتكشف وبتمسك. بدنا نشكرك لانك بترحمنا وبتتعامل معنا بطول اناتك. اعطنا قلبا فهيما حكيما عاملا في الكلمه، لنأتي بالمجد لإلك ونعبر عن محبتنا إلك في العطاء، وطاعة لوصاياك في الخدمة، باسم الرب يسوع المسيح. آمين.